أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. نرجع إلى العبارة التي توقفنا في تفسيرها، قوله ولكن التأمل فيها يعطي أنها لا تنافي أدلة تقديم الترجيح، فإن الظاهر أن المراد منها ترك العمل رأسا انتظارا لملاقاة الإمام للتوقف والعمل بالاحتياط. وكان الكلام فإنه الروايات الذي يتحصل منها أنه يجب أولا أن نلاحظ المرجحات بين المتعارضين، ثم إذا فقد المرجح وحصل التعادل فنذهب إلى ماذا؟ القاعدة الأخرى، وهي التساقط أو التخير أو التوقف، عبارة أدق التوقف أو التخير. لكن فمرحلة التوقف أو التخير متأخرة على مرحلة المرجحات، مو أولا نتوقف ثم نذهب إلى المرجحات. لكن الرواية العاشرة تخالف ذلك، أن الرواية العاشرة قال لا تعمل بواحد منهما، يعني توقف حتى تأتي صاحبك فتسأل عنه. قلت لا بد أن يعمل لأحدهما، فعندنا مرحلة أخرى وهي مرحلة الاضطرار بعد التوقف. قال له توقف ثم قال له أنه أكو حالة أن ما أقدر يكون أعمل بها، فقال اعمل بما فيه خلاف العامة. هذا اعمل بما فيه خلاف العامة هو بالحقيقة مرجح، يعني الإمام رجح أحد الخبرين على الآخر، وهذا الترجيح جاء بعده التوقف، فهذا يخالف ما أسسه المصنف الذي استفاده من مجموع الروايات. هنا تحصل مشكلة. المصنف يقول لكن التأمل فيها في الرواية العاشرة يعطي أنها لا تفيد لا تنافي أدلة تقديم الترجيح، يعني هي تتلاءم مع هذه الحالة، وهي أنه نقدم المرجح أولا ثم إذا فقد نذهب إلى التوقف. كيف؟ قال فإن الظاهرة أن المراد منها ترك العمل رأسا انتظارا لملاقاة الإمام عليه السلام للتوقف والعمل بالاحتياط. يقول إحنا كأنما هكذا مراد المصنف، أنه نحن عندما نقول المرحلة الثانية هي التوقف، فما مرادنا من التوقف؟ هو التوقف الذي ذكرناه سابقا، التوقف مع العمل بالاحتياط، هذا هو مرادنا. أنه الروايات تدل على أننا نذهب أولا إلى المرجحات ثم إذا فقدت نأخذ بالتوقف أو التخير. بس هاي رواية دلت على التوقف، فنقول التوقف المراد منه هو هذا، التوقف مع العمل بالاحتياط. هذه الرواية التوقف الأول الذي ذكرته ليس هو التوقف شنو؟
مع الاحتياط.
الذي مع الاحتياط، وإنما ترك العمل رأسا جيد انتظارا لملاقاة الإمام. زين، فكأنما المصنف يريد أن يقول أنه هنا يوجد ترك عمل بلا احتياط، هذا كان الظاهر من المصنفين. هسه اجد هذا يكون مقبول؟ هل هو يتلاءم مع ما سوف يأتي منه؟ إن شاء الله نتأمل بعد قليل، لكن هذا الذي يعني ظهر لي، ما يعني أشوف ما أشوفت يعني ما آخر لهذه العبارة. زين، قال وبعد هذا بقي علينا أن نعرف وجه الجمع بين أخبار التخير وأخبار التوقف فيما ذكرناه من الأخبار المتقدمة، لأن بعضها دال على التوقف وبعضها دال على التخير. إحنا الآن وصلنا إلى هذه النقطة، وهي أن التوقف أو التخير بعد المرجحات، فتوقف أو تخير، فلا بد أن نقول بعض الروايات تدل على التوقف وبعض الروايات تدل على التخير، كيف نجمع بينهما؟ قال وأنت بعد ملاحظة ما مر من المناقشات في الأخبار التي استظهروا منها التخير تستطيع أن تحكم بأن التوقف هو القاعدة الأولية وأن التخير لا مستند له. احنا نقول التخيير لا مستند له. قبل ما نكمل عبارة المصنف خلنا نرجع للروايات نشوف كلام المصنف الى هنا صحيح. ليش؟ شوفوا الحاصل من الرواية، طبعا قبل نرجع هنا الحاصل من الرواية انه لا توجد رواية واحدة تدل على على التخيير دلالة تامة مع صحة السند. ماكو دلالة تامة مع صحة السند، ماكو. شوفوا لو رجعنا هذا طبعا الآن شرح آني راح يجي كلام المصنف. يعني قلنا إلى هذه عبارتي لا مستند له، نقول صحيح لا مستند له. ليش؟ نرجع الرواية الأولى إذا نلاحظها نجد أنها تدل على التخير دلالة تامة لكن سندها ضعيف. طبعا هو المصنف ما ذكر سندها لكن هي كما ذكروا سندها ضعيف. الرواية الثانية تدل على التخير، المصنف ناقش فيها دلالتها غير تامة وكذلك هي مرسلة سندها ضعيف، يعني غير تامة الدلالة وغير تامة السند. الرواية الثالثة تدل على التخير لكن المصنف أيضا ناقش فيها، هي معتبرة فعلا معتبرة كما ذكروا
مكاتبة
عبد الله. اي طبعا لا على انها المكاتبة معتبرة، ذكروا انها المعتبرة. هذه المكاتبة تدل على التخير مع المناقش، المصنف وصل الى نهاية انها لا تدل على التخير، هم ادعوا الدلالة على التخير. فهي تامة السند لكنها غير تامة الدلالة. الرابعة ايضا ادعوا انها تدل على التخير لكن المصنف ناقشه في الدلالة، نعم هي معتبرة السند لكن ماذا دلالتها غير تامة. الخامسة تدل على التخير دلالتها تامة لكن مرسلة. السادسة أيضا الدعية أنها تدل على التخير، المصنف ناقش فيها ورجح أنها تدل على التوقف أصلا، مو بس يعني أبطل التخير وإنما قال أنه التوقف هو الذي يعني أولى من التخير وهي معتبرة لكن دلالتها غير تامة. السابعة تدل على التخير دلالة تامة لكن سندها غير تام.
ومن يدعي أنه مصر. من كلام الكلي
نفسه. لا هاي يدفعني ما واصل كلام المصنف إلى هاي النقطة مرسلة.
نعم.
فنقاشني الآن سندي أنهم قلت تامة الدلالة لكن مرسلة فلا تكون حجة. الثامنة أيضا دعي أنها تدل على التخير لكن المصنف استظهر أنها تدل على التوقف وهي معتبرة فهذه أيضا ليست مستندة. التاسعة تدل على التوقف بعدها ما تكون مستندة. العاشرة تدل على التوقف مع هذه النقطة التي ذكرناها قبل قليل. الحادية عشرة أيضا تدل على التوقف، طبعا العاشرة مرسلة والحادية عشرة أيضا مرسلة لكن ما يأثر نسمي كلامنا هذا. فالذي الذي تحصل مما تقدم بحسب عرض المصنف هو أنه لا يوجد مستند. لماذا؟ لأن التام دلالة غير تام سندا، التام سندا غير التام دلالة، هناك من نتيجة مشكلة. إلى هنا هكذا، إلى هذه العبارة نقول هكذا. لكن المصنف استثنى من ذلك الرواية الأولى، والذي يظهر منه أنه الرواية الأولى صالحة للاستناد، صالحة، إلا أنه مشكلة يقول هذه الرواية لا يمكن أن تعارض
الرواية الأخرى،
الرواية الكثيرة،
ثلاث روايات خمس
أي. فيقول يعني كأنما المشكلة عند المصنف أنه في قلة في أنه هذه الرواية لوحدها لا يمكن أن تواجه تلك الروايات المتكثرة، فكأنما رجح قضية الاستفاضة أنه بما أن هذا مستفيضة فهذه الرواية لا يمكن أن تعارض. لكن رأينا كما ذكرنا الآن أنه الرواية الأولى هي أصلا ضعيفة السند، فكيف المصنف استثناها؟ هذا يعني لم أجد له جوابا، لأن الأولى صحيح تامة الدلالة لأنها ضعيفة السند كما ذكروا، وإن كان المصنف ما ذكر. شوف قال إذ لم يبقى ما يصلح مستندا إلا الرواية الأولى. يعني شنو؟ هاي استثناء من المستند، يعني هي بذاتها صالحة لكن المشكلة وين؟ قال وهي لا تصلح لمعارضة الروايات الكثيرة الدالة على وجوب التوقف والرد إلى الإمام عليه السلام. فهذا ظاهره أنه هي صالحة لكن لولا كثرة الروايات. زين. أما الخامسة وهي مرفوعة زرار فهي ضعيفة السند جداً، وقد أشرنا فيما سبق إلى ذلك وسيأتي بيانه على أن راويها نفسه عقبها بالمرسلة المتقدمة الواردة في التوقف والإرجاء. فكأنما المصنف الذي يقول أنه هو نفس الراوي جاء بمرسلتين أحدها تدل على التوقف والثانية تدل على التخير. لعل المصنف يقول لو كانت هذه حجة فذيش مفروض أن يكون حجة لو رفعنا قضية السند ضعف السند لو رفعناه، فهذه بنتيجة هي معارضة تلك، يعني مرسلتان متعارضتان لعل وكذا يريد. فالخامسة أيضا ساقطة. وأما السابعة وهي مرسلة الكليني فليس من البعيد، طبعا عندما قال مرسلة الكليني فبعده هذا إسقاط لها وكافي، ولو اقتصر عليه لكان أولى. فليس من البعيد أنها من استنباطاته حسب ما فهمه من الروايات، لا أنها رواية مستقلة في قبال سائر روايات الباب. يقول كلام الشيخ الكليني، هو ذكر روايات الباب تلك الروايات، لكن هو استنبط معنى وعبر عنه بالرواية، لكن هو بالحقيقة مو رواية. شنو الشاهد على ذلك؟ قال ويشهد لذلك ما ذكره في مقدمة الكافي صفحة 9 من مرسلة أخرى بهذا المضمون، بأيهما أخذتم من باب التسليم وسعكم. السابعة شنو كانت هي؟ قال وفي رواية أخرى بأيهما أخذته من باب التسليم وسعك. في المقدمة الكافي قايل بأيهما أخذتم من باب التسليم وسعكم، جيد؟ هناك عبر بضمير المخاطب، هنا عبر بضمير المخاطب المفرد عفوا، هنا عبر بضمير المخاطب الجامع. قال لأنه لم ترد عنده رواية بهذا التعبير إلا تلك المرسلة التي نحن بصددها وهي بخطاب المفرد وهذه بخطاب الجامع، وعليه فيظهر أن المرسلتين معا هما من مستنبطاته فلا يصح الاعتماد عليه. المصنف يقول أنه إحنا إذا شفنا كتاب الشيخ الكليني ننكى أنه ما ذكر في الروايات رواية بعبارة الجمع، وإنما ذكر في كتابه كله رواية بعبارة المفرد، جيد؟ مع أنه في المقدمة عبر بعبارة الجمع، فهذا يكشف على أنه هو الرواية وحدة بالحقيقة، وهذه الرواية ليست برواية وإنما هي من مستنبطاته. هسه تشوفون هذا الذي ذكره المصنف كما ترى كما ترى
هو أكو علماء مثلا يعبرون بتعبيرات من رواية.
يعني هو احنا نجل الشيخ الكليني رحمه الله عليه على انه هو ينسب روايه للمعصوم عليه السلام وهي ليست روايه.
لا هو اكو عند كلمات بالكافي بس هو لا يذكرها كروايه،
شيء يذكر اي كلماته واحد بس نقول هو في روايه اخرى وفي روايه اخرى بعد، فهذا ظاهر. هذا شلون يعني مجرد انه اختلاف الضمير يوجب لي أنه
هذا التشبيه، يلا تشبيه وسعك وسعكم، هذا يلا أنه كلامه
ما فهمت هذا
يا أخي. هو قال أن هناك هكذا قال
ايه؟
في مقدمته ايه؟ رواية هكذا فيعني كلامه، إلا أنه أكو اختلاف.
يعني إحنا نقول لك الرواية واحدة لكن هو مثلا نقلها بضمير الجامع مرة بضمير، هذا شوية ممكن لعله وما يأثر كل شيء عن قضية الجمع والهذا. أما أنه أو نقول روايتين، خب شنو ما تفد يعني روايتين لكن لن يذكرها، يعني مجرد أنه لن يذكر هذا النص في كتابه لا يعني أنه شنو أنه غير موجود. ممكن أنه في المقدمة ذكر الرواية وفي الكتاب ذكر الرواية أخرى، هذا احتمال موجود. فما ذكره المصنف مجرد احتمال، يعني لا يرقى لي أنه دافع ظاهر تعبير صاحب الكافي بأنه شنو في رواية أخرى صريح أصلا. هذا يعني شبه الصريح أنه هي رواية واحد. حمل لفظ الرواية على أنه استنباطه هذا يعني صعب. طبعا العلماء لا يمتنع أنه واحد يقول في رواية أخرى، يعني مثلا ينقل مثلا في المعنى أو جمع الروايات هكذا، قد هذا ممكن، لكن أقول هذا خلاف الظاهر، ومجرد هذا الاختلاف الضمير كذا يعني صعب على كل حال. وقلنا احنا لو مصنف اقتصر على في النقاش على انها مرسله الا كان او لا،
يبقى نتيجه ما عندي حجه.
اي ليس في حجه، مرسله
مو انه يلا
ما لا لا, لا نحتاج الى انها اثبات انها من كلام الكلين. شوف كلين زين. قال اذا عرفت ما ذكرناه يظهر لك أن القول بالتخير لا مستند له يصلح لمعارضة أخبار التوقف، وهو فعلا يعني كما تقدم ما مستند، ولا للخروج عن القاعدة الأولية. شوفوا قبل شوية عبر بهذا التعبير، قال وأنت بعد ملاحظة ما مر من المناقشات في الأخبار التي استظهر منها التخير تستطيع أن تحكم بأن التوقف هو القاعدة الأولية. شنو مراد من القاعدة الأولية هنا؟ احنا قلنا سابقا احنا بحثنا وين؟ في القاعدة الثانوية. فالتعبير بالقاعدة الأولية ها هنا لا أرى وجه له وجه، ما أدري، مفروض هي قاعدة ثانوية واضح كلش، وهذا هو كلام السابق والآن كذلك، أنه يقول شو اسمه القاعدة الثانوية بنتيجة ما تعرض القاعدة الأولية. على كل حال هذا المطلب يعني من الآن إلى تقريبا المرجحات راح نشوف واي مشاكل، فما أعرف أكفت مشكلة كانت، ما أعرف عند تأليف الشيخ يعني غريب جدا، غريب أكثر من مشكلة فيه من هذه الصفحة ونص. فقال إذا عرفت ما ذكرناه يظهر لك أن القول بالتخير لا مستند له يصلح لمعارضة أخبار التوقف، هذا واضح جيد، ولا للخروج عن القاعدة الأولية للمتعارضين وهي التساقط، وإن كانت التخير مذهب الجمهور المشهور لا بس، ولا للخروج عن القاعدة الأولية للمتعارضين وهي التساقط. هذا شنو معناته؟ ظاهر عبارة المصنف أنه يريد أن يقول بأنه القاعدة الأولية تجريها هنا ولا نخرج عنها، لأننا لم نأتي بروايات تدلنا على قاعدة ثانوية. ليش؟ لأن أخبار التوقف هي موافقة للقاعدة الأولية وهي التساقط، فما لقينا بالرواية. احنا من نروح للقاعدة الأولية مقتضى حجية أخبار الآحاد مثلا هو التساقط مع التعارض، هذا مقتضى القاعدة الأولية. زين احنا حتى نأسس قاعدة ثانوية نذهب إلى الروايات، إذا وجدنا ما ينافي القاعدة الأولية فنؤسس قاعدة ثانوية. لكن نحن عندما ذهبنا إلى قاعدة الروايات لم نجد معنى جديد يخالف ماذا؟ القاعدة الأولية. فنقول القاعدة الأولية هي تجري
باقية
على حالها. لكن إذا رجعنا في بداية القاعدة الثانوية ماذا قال المصنف؟ قدس الله نفسه. شوف في الأمر الثاني قال القاعدة الثانوية المتعادلين. قد تقدم أن القاعدة الأولية في المتعادلين هي التساقط. ما لقيت وين؟
الثانوية.
القاعدة الثانوية الأمر الثاني.
نعم.
أي. فقال ولكن استفاضت الأخبار مثل ما شفنا الآن، بل تواترت في شنو؟ في عدم التساقط. اللي احنا قلنا انه هذا هو القدر المتيقن من الاخبار، وهو شنو؟ وهو عدم التساقط. هذا قدر متيقن، انه هناك قدر متيقن من الاخبار سواء دلت على التخير او غير التخير او على التوقف،
النتيجه غير
التساقط. فالاخبار بجميعها تنافي التساقط بظاهر عبارة المصنف. زين، فعلى هذا التوقف ينافي التساقط او لا ينافيه؟
ينافي.
ولهذا هو جعل التوقف اللي هو الرأي الثاني والثالث ايضا هي بها توقف، بها شبه التوقف، لكن الرأي الثاني واضح هو توقف. التوقف جعله قاعدة ثانوية. المصنف قال عندنا ثلاث شنو أقوال في القاعدة الثانوية. الأول التخير، واضح هذا ينافي ماذا؟ التساقط. التوقف أيضا ينافي التساقط، لأن هذا قاعدة ثانوية. الثالث أيضا وجوب الأخذ بما طابق منه الاحتياط. إحنا كلامنا في الثاني، فظاهر عبارة المصنف، بل أستطيع أن أقول صريح عبارة المصنف، أنه روايات التوقف فضلا عن روايات التخير تدل على ماذا؟ على عدم التساقط. فالتساقط شيء والتوقف شيء آخر. فكنا نقول أنه إحنا بينا سابقا لعله بينا شو الفرق بين التوقف والتساقط. أنا من أجي أقول تساقطا يعني شنو؟ من راحت حجيتي. ماكو بعد عندي روايات،
كانه ماكو أصلا،
ماكو أصلا، ماكو.
نروح للوصول العملية
طبعاً، ما يحتاج احتياط أصلا، أصلا ما احتياط. لأن ليش عندي هاي الحجة الأولى تقول لي الحجة الثانية باطلة، والحجة الثانية تقول الحجة الأولى باطلة؟ تساقطت يا معل، شنو يحتاج ايش اسمه احتياط؟
لا
لا. تيجي الرواية الأولى تقول لي صلاة الجمعة واجبة، الرواية الثانية تقول لي صلاة الجمعة مستحبة، أقول كلاهما لا عبرة بهما، كأني لم تأتني أي رواية، وبالتالي لا أصلي صلاة الجمعة. بينما إذا توقفت كن شو أسوي؟
أحتاط،
يجب علي أن أصلي صلاة الجمعة. فشلون يعني يقول هنا ولا للخروج عن القاعدة الأولية للمتعارضين وهي تساقط؟ بالعكس، هو أسس المصنف هناك بأنه أكو إجماع، شلون عبر تواتر في عدم التساقط. هذا قدر متيقن. على كل حال قلت لكم هاي يعني الصفحة، ما أدري الصفحتين، ما أدري، مشاكل كثيرة في العبارة. شوف قال: وأما أخبار التوقف فإنها مضافة إلى كثرتها وصحة بعضها وقوة دلالتها لا تنافي قاعدة التساقط في الحقيقة، لأن الإرجاء والتوقف لا يزيد على التساقط. هاي بعدين.
نعم.
كم العبارة؟ يعني محل كلامنا اليوم. وأما أخبار التوقف فإنها مضافة إلى كثرتها وصحة بعضها وقوة دلالتها لا تنافي قاعدة التساقط في الحقيقة. وإحنا قلنا تنافيها، مثل ما هو يقدم من المصنف، لأن الإرجاء والتوقف لا يزيد على التساقط. شلون لا يزيد على التساقط؟ بالعكس، إحنا ما سقطنا. هو الإمام لو سقط الروايتين بعد ليش توقف؟ أنا يستمر أقول لك توقف يعني شنو؟ يعني أكو حالة أشبه بحالة حجية في التضارب، بحيث أنت ما تقدر تسوي شيء. مرة لا، أقول لك أضرب بهما على الجدار، ما لك شغل به. هذا شيء وذاك شيء آخر تماما. بل هو من لوازمه، بل هو التساقط الظاهر من لوازم التوقف. وهذا يعني لا يظهر كيف أنه من لوازم التوقف. يعني أنا ما يظهر لي، ما أدري، يعني تتأملوا بالموضوع. هذا حد علمي بحت، لكن المنافات بين كلام المصنف هنا وكلامي هناك يعني واضحة. قال فأخبار التوقف تكون على القاعدة. على هذا بعد إحنا أصلا ما يحتاج، لو تم هذا الكلام بعد نحن لا نحتاج إلى الاستدلال على قاعدة التوقف،
ما يحتاج روايات،
بس ما يحتاج روايات أصلا، بس شنو نسوي يكون كن ننقض روايات التأخير فقط، فما نحتاج روايات صحيحة على التوقف. هو كلام المصنف كذا يقول زين. قبل شوية شنو اللي يتقدم من المصنف؟ أول بداية كلامه تقريبا، ولكن التأمل فيها، هاي الرواية العاشرة قبل صفحة أنا عندي، لكن التأمل فيها يعطي أنها لا تنافي أدلة الترجيح، فإن الظاهرة أن المراد منها ترك العمل رأسا انتظارا لملاقاة الإمام لا التوقف والعمل بالاحتياط، واللي هذا يظهر من عنده أنه إحنا كلامنا عن التوقف والعمل بالاحتياط. فكأنما هنا المصنف ذكر التوقف بمعنى اللي هو نفس المعنى اللي تقدم من عنده، وهنا ذكر التوقف بمعنى آخر وهو التساقط، وبعد أن تساقطت بعد أن ليش أعمل بالاحتياط، ما له معنى أنه أعمل بالاحتياط إلا في حالة أنه شو اسمه العلم الإجمالي بالتكليف، بس الثاني بعد يرجع لقواعد العلم الإجمالي على كل حال. وقيل الآن المصنف يريد أن يأتي بوجه لتقديم أخبار التخير، طبعا مع الغض النظر عن البحث السندي. ممكن الواحد يجي يقول لك أنا أبني على حجية روايات الكافي مثلا، وإن كان هذا يعني قول نادر لعله عند الأصوليين، أي لكن بنى على ذلك أنه أنا تحصل عندي اطمئنان، يحصل عندي اطمئنان من رواية الكافي جيد، فأريد أجمع جميع دلالي، أترك السند جميع دلالي، ماذا أفعل؟ يقول إحنا عندنا قاعدة الحمل المطلق على المقيد، نأتي لرواية التخير نجد أنها شنو مطلقة، عفوا التخير أي رواية التخير تشمل زمن الحضور وزمن الغيبة، بينما روايات التوقف فقط مختصة بزمن الحضور. ليش؟ لأنها قيدت بإلى أن تلقى إمامك مثلا، فمعناه أنه هي مقيدة بحال يمكن أن يلقى فيه الإمام، وهذا غير موجود في زمن الغيبة، فهي مختصة في زمن الحضور. زين، على هذا بما أن روايات التوقف مقيدة وروايات التخير مطلقة، فنقول نحمل المطلق على المقيد، نقول مراد الإمام من التخير هو في غير زمان الحضور، أما التوقف فهو خاص في زمان الحضور، ولا منافاة بين شنو الروايتين طائفتين، وما يهمنا هو زمان الغيبة، وبالتالي زمان الغيبة يثبت لنا التخير لا التوقف. فقال وقيل في وجه تقديم أخبار التخير أن أدلة هاي تقديم، وين راح يصير تقديم الحقيقة؟ تقديم بالنسبة لنا مو بالنسبة لمن كان في زمان الإمام، أن أدلة التخير مطلقة بالنسبة إلى زمن الحضور، يعني شاملة ماذا؟ زمن الحضور وزمن الغيبة، بينما أن أخبار التوقف مقيدة به، مقيدة به زمن الحضور. وقال وصناعة الإطلاق والتقييد تقتضي رفع التعارض بينهما بحمل المطلق وهو أخبار التخير على المقيد وهو أخبار التوقف، ونتيجة ذلك هو التخير في زمان الغيبة طبعا، وعدم التخير التوقف في زمان الحضور كما عليه المشهور. قال أقول إن أخبار التوقف كلها أو كلها يجوز وجه النظر بلسان الإرجاء إلى ملاقات الإمام، احنا شلون استفادين التوقف من الروايات؟ هو بهذه التعبيرات، الارجاء الى ملاقات الامام ونحو ذلك من التعبيرات. زين، انتم تدعون ان هذه داله على ماذا؟ التقييد.
نعم.
التقييد باي شيء؟
زمان الحضور.
زمان الحضور. يقول المصنف
ترى الامام،
اي هو قالوا في زمان الحضور.
نعم.
هذا كيف استفدتموه من الروايه؟ المصنف يقول ما ممكن نستفيد التقييد بزمان الحضور الا على ماذا؟ على ثبوت المفهوم لهذه الروايه. كيف نقول الروايه ماذا قالت؟ الارجاع الى ملاقات الامام. خلينا نرجع على بعض الروايات، مثلا الدعش قال في روايه اذن فارجئه حتى تلقى امامك فتساله، فارجئه حتى تلقى امامك. نقول حتى نستفيد من هذه العباره التقييد بزمان الحضور لازم شنو؟ لازم نثبت المفهوم للجملة. فنقول أرجئه حتى تلقى إمامك، نقول وجوب الإرجاء مقيد بلقاء الإمام. زين، فإن لم تلقى الإمام فلا يجوز الإرجاء. إيش تحصير؟ إن لقيت الإمام إن أمكن بالحقيقة أحسيج إن أمكن اللقاء بالإمام فيجب الإرجاء، وإلا فلا يجب الإرجاء. الزمان اللي ما ألتقي به الإمام هو زمان الغيبة، فلا بد أن نثبت المفهوم حتى نستفيد التقييد. المصنف يقول ولا مفهوم لهذه الجملة، لأن المفهوم ها هنا للجملة لو ثبوت فهو مفهوم الغاية، وإحنا ذكرنا في مبحث مفهوم الغاية أنه لا يثبت على تعبير المصنف عليه تبعا للشيخ النائني، لا يثبت المفهوم للغاية إلا إذا كان قيدا للحكم، والمراد من الحكم طبعا النسبة مو الحكم الشرعي، يعني إذا كان قيدا للحكم أو على تعبير الشيخ المحقق النائني إذا كان قبل الإسناد، عفوا إذا كان بعد الإسناد سيثبت شنو؟
المفهوم.
يعني النسبة قيدت، نفس النسبة قيدت، أما إذا كان القيد راجعا للموضوع أو المحمول فنقول هنا شنو؟ لا يثبت المفهوم. فمثلا أقول اللهم صل على محمد وعلى محمد، مثلا قراءة القرآن مثلا إلى سورة الفاتحة واجب، مثلا قراءة القرآن إلى سورة الفاتحة واجبة. هاي إلى سورة الفاتحة جاء التقييد بعد شنو؟ عفوا قبل الإسناد، قبل أن يحصل الإسناد، فهو قيد إلمن للموضوع. هنا نقول لا يفهم منه أن ما بعد سورة الفاتحة غير واجب. نعم لم يثبت له الوجوب بحسب هذه الجملة، لكن أن ننفي عنه الوجوب الجملة لا تقي ذلك، فهذا قيد راجع للموضوع، قيد راجع للحكم، عفوا للمحمول. مثلا أقول الصوم واجب إلى الليل، الصوم واجب إلى الليل، هذا واجب محمول، إلى الليل ظاهر في أنه قيد لواجب. هناك شرحنا بأنه ليش هذا في بالي، أنه شرحت ليش هذا راجع لل، إحنا فقط أمثلة، فنقول لا يفهم منه أنه الصوم إلى ما بعد الليل ليس بواجب، الصوم عفوا ما بعد الليل ليس بواجب، وإنما يقول هذا الصوم الوجوب ينتهي إلى هذا المقدار. أي ما هذا مثال دقيق، الصوم لليل واجب. أنا قلت الصوم لليل؟
إيه
لليل قلت؟
نعم.
عفوا الصوم واجب لليل، ما ليش قلت أنا نسيت، الصوم واجب لليل.
زين،
فإلى الليل يصير قيد للمحمول فلا مفهوم له. أما إذا لا كان قيدا للنسبة أقول يجب عليك الصوم إلى مثلا أن تصير شيخا، يجب عليك الصوم إلى أن تصير شيخا. هاي إلى أن تصير شيخا هاي الإلمة ليجب للنسبة لنسبة الوجوب إلى ماذا؟ إلى المكلف عفوا إلى الصوم. فهذا واجبون وينتهي الوجوب إلى شنو؟ إلى أن تكون شيخا. الوجوب ينتهي على هذا شنو نفهم؟ أن ما بعد كونك شيخين شنو؟ لا يجب عليك الصوم. إذا صرت شيخا بالنتيجة لا يجب عليك الصوم. وكلامنا ها هنا القيد وين؟ القيد ليس راجعا للحكم وإنما راجع لنفس الإرجاء. الإرجاء هذا الإرجاء مقيد بحضور الإمام. أنت أرجئه هذا الإرجاء الذي انصب عليه الوجوب هو مقيد بحضور الإمام. مثل ما قلت قراءة القرآن إلى سورة الواقعة شنو؟ واجب. يعني أنا صببت الوجوب على شيء محدد بحد معين وهو قراءة سورة الواقعة. هنا كذلك يقول الإرجاء صببت عليه الوجوب لا الإرجاء نفسه وإنما الإرجاء المحدد برؤية الإمام أو لقي الإمام. وبما أنه راجع للموضوع لا للحكم فنقول ماذا؟ نقول لا يفيد مفهوم. فقال أقول إن أخبار التوقف كلها بلسان الإرجاء إلى ملاقاة الإمام فلا يستفاد منها تقييد الحكم بالتوقف بزمان الحضور. هذا بالتوقف متعلق بالحكم، يعني لا يستفاد منها أن الحكم بالتوقف مقيد بزمان الحضور. بزمان الحضور تتعلق بتقييد، لأن استفادة ذلك التقييد يتوقف على أن يكون للغاية مفهوم اللي هو إلى ملاقاة الإمام. وقد تقدم بيان المناطي في استفادة مفهوم الغاية، فقلنا إن الغاية إذا كانت قيدا للموضوع مثل ما مثلنا في سورة الواقعة، أو مثلا أقول غسل اليد إلى المرفق واجب، أما هذا مثال لعله أوضح. غسل اليد إلى المرفق واجب، حددت المغسول فقط مو حددت الوجوب، أو المحمول فلا فقط عفوا، يعني فقط يعني بدون أنه يرجع للنسبة للحكم، لا دلالة لها على المفهوم ولا تدل على المفهوم إلا إذا كان التقييد بالغاية راجعا إلى الحكم اللي قلنا هو الحكم المراد عند النسبة وليس الحكم الشرعي. والغاية هنا غاية لنفس الإرجاء لا لحكمه وهو الوجوب. يعني أن المستفادة طبعا هاي وهو الوجوب يعني مو كلش دقيقة، المفروض نسبة الوجوب إليه. يعني أن المستفادة من هذه الأخبار أن نفس الإرجاء مغيى بملاقاة الإمام، هذا الإرجاء المغيى بملاقاة الإمام نحكم عليه بأنه واجب لا وجوبه لا الحكم. والحاصل أنه لا يفهم من أخبار التوقف إلا أنه لا يجوز الأخذ بالأخبار المتعارضة المتكافئة ولا العمل بواحد منها، وإنما يحال الأمر في شأنها إلى الإمام عليه السلام ويؤجل البت فيها إلى ملاقاته لتحصيل الحجة على الحكم بعد السؤال عنه. فهي تقوم بما يقول إلى أن الأخبار المتعارضة المتكافئة طبعا واضح متكافئة يعني متعادلة تعبير آخر لا تصلح لإثبات الحكم، فلا تجوز الفتوى ولا العمل بأحدها. وينحصر الأمر حينئذ بملاقاة الإمام والسؤال منه. فإذا لم تحصل الملاقاة ولو لغيبة الإمام فلا يجوز الإقدام على العمل بأحد المتعارضين. وعلى هذا فتكون هذه الأخبار مباينة لأخبار التخير لا أخص منها كما ادعي. هذا الذي ذكره المصنف قدس الله نفسه. لكن قضية الغاية وأنها راجعة إلى الإرجاء هذا غريب، لأنه لعله الظاهر من الرواية وأنه راجع للحكم، فأرجئه من هذا الوجوب، أنا أوجب عليك هذا الشيء إلى أن تلقى إمامك. ويضاف إلى ذلك أنه محقق النائي قدس الله نفسه ذكر في بحث مفهوم الغاية أن الظاهر من الغاية هو أنها راجعة للحكم، ورجوعها إلى الموضوع أو المحمول يحتاج إلى قرينة. إيه؟ والقرينة هنا لا، أنا لا 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 أجد قرينة.
يعني الأصل في الغاية
الشمال. الأصل في الغاية هو هذا، أنها راجعة للحكم على كل حال. قال الأمر الثالث المرجحات. قلنا احنا سوف نتكلم بثلاثة أمور. الأمر الأول كان في الجمع العرفي، والأمر الثاني في القاعدة الثانوية، والآن الأمر الثالث والأخير وهو المرجحات، وهو لعله أطول الأمور التي يعني تعرض لها المصنف. المصنف يتعرض في المرجحات إلى مقامين، أو عفوا ثلاثة مقامات كما سوف يأتي ذكر المرجحات، والمقام الأول ذكر المرجحات، والمقام الثاني المفاضلة بين المرجحات، والمقام الثالث التعدي عن المرجحات المنصوصة، وبه يتم الكلام. فقال تقدم أن من شروط تحقق التعارض أن يكون كل من الدليلين واجدا لشرائط الحجية في حد نفسه، لأنه لا تعارض بين الحجة ولا حجة. فلا بد أن نفرغ أولا من أن المتعارضين حجة لحد أنفسهما لولا التعارض، يعني هما لو خليا ونفسهما من دون وجود ما يعارضهما فهما ماذا؟ حجة. فإذا بحثنا عن المرجحات فالذي نعنيه أن نبحث عما يرجح الحجة على الأخرى بعد فرض حجيتهما معا في أنفسهما، لا عما يقوم أصل الحجة ويميزها عن اللا حجة. إحنا إذا نرجع للروايات نجد أن الأئمة عليهم السلام ذكروا بعض الصفات التي تميز لنا الحجة من اللا حجة، يعني يقول ما فيه هذه الصفة ليس بحجة، ليس بحجة، مثل مخالف للكتاب من يقول الإمام زخرف أضرب به على الجدار يشعل له باطل، يشعل به التعبيرات، هذا زخرف كذا من القبيل، هذا مو يريد يقول أنه ترى المعارض إليه شنو أرجح من عنده وهذا له حجي، لا يريد يقول هذا ليس بحجة أصلا. فيقول المصنف إحنا من نبحث ما نبحث عن هذا النوع من
الأخبار
من الأوصاف،
يعني مو مرجح،
هاي مميز، أحسنتم، مميز للحجة يعني لا حجة. فطائفة أخرى من الروايات لا تدل على المرجح للحجة، كلاهما حجة مو عرض الجدار من القبيل. فقالوا عليه فالجهة التي تكون من مقومات من مقوم عفوا فالجهة التي تكون من مقومات الحجة مع قطع النظر عن المعارضة لا تدخل في مرجحات باب التعارض، مثل مثلا قبل مخالفة الكتاب، بل تكون من مميزات الحجة عن اللا حجة، ومن أجل هذا يجب أن نتنبه إلى الروايات المذكورة في باب الترجيحات إلى أنها واردة في صدد أي شيء من ذلك، في صدد الترجيح، ترجيح الحجة يعني الحجة على الحجة عفوا الأخرى، أو التمييز بين الحجة واللا حجة. فلو كانت على النحو الثاني لا يكون فيها شاهد على ما نحن فيه، ما نقدر نقول أنه هذا فيه الرواية الأخرى مثلا فيها جهة أرجحية، لا، أصلا هي لم تعارض تلك، تلك ساقطة من أساسها. كما قاله الشيخ صاحب الكفاية في روايات الترجيح بموافقة الكتاب، كأنما الآن ما في بالي كلام الكفاية، ما صار وقت راجع في بالي هكذا، يعني على ما أذكر أنه ما وافق الكتاب هو الحج يكون، ما خالفه ليس الحج أصلا. فمو نقول أنه ما وافق الكتاب له ميزة ترجحه عما خالف الكتاب، هذا معناه أننا جعلناهما حجتين، بينما صاحب الكفاية يقول لا، يقول تلك ليست بحجة وهذه حجة، فتكون روايات تمييز لا روايات ترجيح. قال إذا عرفت ما ذكرناه من جهة البحث التي نقصدها في بيان المرجحات، فنقول إن المرجحات التي المدعى أنها إن المرجحات المدعى أنها منصوص عليها في الأخبار خمسة أصناف: الترجيح بالأحدث تأريخين، الأحدث هذا ميزة تميز الخبر عن الأقدم، وبصفات الراوي مثلا عدل أنه الأعدل الأفقه ما ذلك، وبالشهرة، هاي طبعا الدعية أما أنها ثابتة أو لا سوف يأتي من الصنف، وبموافقة الكتاب وبمخالفة العامة. فينبغي أولا البحث عنها واحدة واحدة، ثم بيان أية أو بيان أية منها أولى بالتقديم لو تعارضت، يعني إذا تعارض مرجح مع مرجح آخر، يعني الخبر الأول فيه مرجح والخبر الثاني فيه مرجح آخر، فأيهما نقدم؟ الأول موافق للكتاب، الثاني مشهور، نقدم الموافق للكتاب أو نقدم يعني المشهور؟
الترجيح بين المرجحات،
إيه بحيث الترجيح بين المرجحات. ثم هذا طبعا هو المبحث الثاني، ثم بيان أنه هل يجب الاقتصار عليها، نأخذ بالمرجحات المنصوصة فقط أو يتعدى إلى غيرها. فهنا ثلاثة مقامات. شيخنا صوتي كل يصرع ما بيه، نتوقف الآن، وصلى الله محمد وآله التميم الطاهرين.